تهدي فيمدون صوابا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا جميعا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، باسمكم واسم زملائي ورحبوا بفضيلة، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام،
وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، يعني يودي أن يكون لكم حفظكم الله وقفة في مستهل هذه الحلقة عن موضوع يعني قد تحدث عنه البعض، ولكن هناك من تناوله على استحياء. هذه الحملة، يعني يمكن أن نسميها حملة شرسة غير مبررة، نشاهدها في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني للأسف تشن من قبل أناس يعيشون بيننا، وبعضهم يحسب كما يحلو له على المثقفين، النخب المثقفة. هذه الحملة الشيخ تتعرض لها مناهجنا، يتعرض لها تعليمنا، تتعرض لها مدارسنا. دائما هي المتهم يا شيخ بأنها هي من تفرق للإرهاب، وأن بعض من انضم لداعش هم ممن تخرج من هذه المدارس، وهي بريئة من هذا. يعني ولله الحمد هي مدارسنا ومناهجنا تعلم المعتقد الصحيح، تخرج منها ولاة أمرنا، تخرج منها علماؤنا، تخرج منها من يتهمون هذه المدارس، هم أيضا تخرجوا منها. ما تعليقكم حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للاتهام الذي يوجه إلى العلوم الشرعية على سبيل الخصوص فيما يتعلق على مدارس التحفيظ على سبيل الخصوص، وكذلك أيضا مدارس شرعية على سبيل العموم، وذلك أن هذه الطريقة التي يتربص بها بعض الناس بأي نازلة أو أي فتنة أو مصيبة تقع بالأمة أن يلحقوا ذلك بالمسلمين. يجب أن يعلم أن هذا الأسلوب في اتهام دين الله عز وجل واتهام كلامه سبحانه وتعالى واتهام العلوم الشرعية والحديث النبوي وكذلك أيضا كلام العلماء باتهامهم بما يقع في الأمة من ضلال وكذلك أيضا انحراف وحيدة عن مراد الله جل وعلا، هذه طريقة قديمة. ولهذا نجد أن قوم موسى من أتباع فرعون الذين كانوا معه حينما يقع بهم شيء من النوازل والفتن يطير بموسى ومن معه، قالوا طيرنا بك ومن معك. هذا ما يتعلق بالتشاؤم، وكذلك أيضا أن القلوب متعلقة أيضا بالحقد والغل على الخصم، وكذلك أيضا على فكره وعلى رأيه وعلى عقيدته. كذلك أيضا المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا نزلت بهم نازلة أو نزلت بهم مصيبة فإنهم يلحقونها برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني كانهم يقولون حينما أتيتنا في المدينة ما رأينا خيرا وتكلم علينا الأعداء ونحو ذلك. هذه الطرق في إلحاق التهم وكذلك أيضا التشويش على أمة الإسلام بشريعتها ودينها هي طريقة قديمة، ولكن اختلفت الآلة. الآن الإعلام يقوم بتصعيدها بطرائق وسائل حديثة، وأما بالنسبة للطرائق الأولى فإنها تختلف مع المنابر أو مجالس أو أحاديث وأقاويل وحكايات وأشعار وأمثال وغير ذلك. ولهذا نقول إن هذه الطرق هي طرق قديمة أتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام تعاملا واضحا بينا، وذلك برد ذلك البغي ورد ذلك تلك التهم. ولهذا نقول إن ما تلك الحملات القوية التي نشهدها بين فترة وأخرى على العلوم الشرعية، على القرآن، على السنة، على الدين الإسلام على سبيل العموم، وأنه هو سبب كثير من المشاكل، نقول هذه حرب من الحروب التي يقوم بها المنافقون على مر العصور. ولهذا نقول إن يجب على المؤمن أن يكون حذرا من هذه المدارس، كذلك حذرا من هذه الأساليب التي تريد تشويه دين الله جل وعلا، وكذلك أيضا التربص به عند ورود نازلة من النوازل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وسيد ولد آدم، وكذلك أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله له الصفوة من الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة من حوله. فأعظم تطبيق لشريعة الإسلام هي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد قولا وأحكم فعلا وكذلك أيضا أظهر توفيقا. ومع ذلك المنافقون إذا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة نازلة ألحقوها برسول الله، سواء كانت مجاعة أو فقرا أو فتنة أو تسلط عدو أو وجود وباء من الأوبئة. وهذا أمر قديم حتى في بني إسرائيل ممن يعادي موسى، فإنهم يطيروا بموسى معه يعني يلحقون بهم كل نازلة تقع في الأمة. في رأيك وكذلك أيضا في قولك في شريعتك التي جئت بها، هذه طريقة قديمة يسلكها أعداء الله جل وعلا. القرآن الكريم أنزله الله عز وجل رحمة للأمة، بل إن الله جل وعلا ما سمى حملة علم بأنهم أهل لله جل وعلا وخاصته إلا لحملة القرآن. فقد جاء عند الإمام أحمد وكذلك أيضا عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين وخاصة، أهل القرآن أهل الله وخاصته. ولهذا نقول إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم أولى الناس بالله جل وعلا، أهل القرآن، أهل التدبر، أهل التأمل. أما ما يتعلق بأقاويل بعضهم أن فلانا كان من أهل القرآن وفعل كذا وكذا، نقول هذه من أمور الانتقاء التي كان يسلكها المنافقون، التي كانوا يسلكها المنافقون، وذلك باتهام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ورود هفوة أو خطأ مما يقع منهم، فإنهم يلحقون ذلك بالمنظومة التامة وهي منظومة الصحبة وكذلك أيضا ما يتعلق بالدين. لهذا نقول إن مسألة هذه الانتقائية لو أراد الإنسان أن يطبقها في غيرهم ممن يسلك طريقا في أي باب من الأبواب، سواء كان أردت إلى شريعة النسب والحسب، شريعة مثلا الطبقية في المجتمع، ما يتعلق أيضا نوع التعليم ونحو ذلك، تجد أن الفئات الأخرى لديها من الحراف والضلال هو أعظم نسبة مما يوجد في الشريعة. ولكن القضية قضية انتقاء وقضية إظهار وإبراز، بحيث يتأثر الناس مثل هذا ثم يقوم بتصديق هذا الأمر. لماذا؟ ثم غايات يريد المنافقون الوصول إليها. أول هذه الغايات هو التنفير من هذه المصادر، من الشريعة، من القرآن، بحيث يقول لا يقومون بتدريس أولادهم تهيبا أن أولاد غيرهم قد قاموا بفعل هذا الشيء حينما دخلوا هذه الأشياء. ويوجد من الناس من وسطح التفكير وبسيط في التأمل والتدبر وكذلك أيضا في تحليل الأخبار والوقائع، فيقوم بالتأثر مثل هذه الأشياء. واجب العلماء والمصلحين وكذلك أيضا من والي شيئا من أمور المسلمين مواجهة هذه الأقاويل ومسالك المنافقين كما واجه الأنبياء. كذلك أيضا يجب على الناس أن يكون لديهم شيء من الوعي في مثل هذا، فإن هذا يدركه أدنى الناس وعيا وتدبرا وتأملا في الوقائع والنوازل. قضية الانتقاء، الغرب لا يملك دينا، بل لما تخرج عن دينه المحرف من اليهودية والنصرانية قام بحروب متعددة، سواء الحرب العالمية الأولى أو الثانية، وقتل بيده ويد من اعتدى عليه أكثر من 100 مليون نسمة. يعني أنهم تخلوا حتى عن الديانات الشرعية المبدلة وغير المبدلة، وقاموا بتحكيم عقلهم فقاموا بالإبادات والحرق وغير ذلك. ما يحدث في العراق بأيدي الصفويين وغيرهم من حرق وإبادات جماعية، وما يحدث الآن في الفلوجة من حرق وإبادات مصادره القرآن، مصادره السنة، مصادره وعلوم الشريعة ونحو ذلك. هذه أحقاد توجد في نفوس أعداء الإسلام يريدون أن يفرغوها وأن يكسروا شوكة المسلمين بتزييدهم بتزييد بالدين. لو أراد الإنسان أن ينظر إلى عمليات الإبادات التي حدثت في البشرية وجد أنها في أقوام منحرفين عن دين الله جل وعلا وشريعته، وهي موجودة عند الفكر الغربي، الفكر الليبرالي، أكثر من وجودها عند غيره. لماذا؟ أنه حينما كان على دين محرف كان لديه نوع من الانضباط الأخلاقي، ولكنه قد انحرف عن ذلك كله وقام بإبادات وخلق استعمار. بل إن سيدة الليبرالية وهي فرنسا حينما احتلت الجزائر قد فعلت فيها ما لم يفعله أحد من البشر بتقطيع الرؤوس وبقر البطون، وكذلك أيضا تقطيع الأطراف وتسمير الأعين، بل وضعهم في فوهات المدافع وغير ذلك بشيء لا يمكن أن يفعله إنسان صاحب فطرة سليمة في بهيمة، فضلا أن يفعله في إنسان. فما هو الدين الذي حملهم على ذلك؟ وما هو الأمر الذي دعاهم إلى مثل هذه الأشياء؟ نقول هو حقد على دين الإسلام، وحقد على دين الإسلام ينتج عنه جملة من الوسائل في حرب الإسلام، من هذه الوسائل التي أشرت إليها أنه إذا نزلت نازلة مباشرة يقومون بتكثيف الهجوم على الإسلام تزهيدا به، كذلك فقدا للثقة، يفقد الثقة أنت وفلان وفلان بدينه، ثم يقوم مثلا بالتحفظ عن بعث أولاده لدراسة القرآن علوم الشرعية والخلطة الصالحة وغير ذلك. وهذه الطريقة يجب أن يكون نكون على حذر من وبينة منها حتى لا نساق ونتأثر بها فنحرم من ذلك خيرا كثيرا.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه وهذا التوضيح المبارك. استأذنك في عرضي الأسئلة يا شيخ. هنا أحد الإخوة يقول: هل من السنة تلحين دعاء القنوت أم أن يقرأ بصوت عادي؟
نقول بالنسبة لدعاء القنوت، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة في دعاء القنوت، ودعاء القنوت الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاء قنوت النازلة. أما قنوت الوتر فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتره. وأما دعاء قنوت النازلة فالأظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر سياق الروايات أنه لم يكن ملحنا له كحال قراءته، وذلك لاختصار ألفاظه وكذلك أيضا قلة تراكيبه، فإنه لا يحتمل معه ما يتعلق بالمبالغة مثلا في السجع أو التلحين وغير ذلك. كذلك أيضا في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، سواء كان في قنوت الوتر أو في قنوت النازلة، فإنه لم يثبت عن واحد منهم أنه كان يلحن. بعضهم يقول أنه عدم الورود لا يدل على العدم، ويحتمل أنهم قد لحنوا ورتلوا كما يرتلون القرآن، وذلك أنه لو سكت عن ذلك باعتبار أن هذا هو الأصل. الغالب أن مثل هذه الأشياء لو جاءت لنقلت، لنقلت على الأقل من طبقة عالية، سواء كانت من طبقة كبار التابعين من جهة قولهم ورويهم عن غيرهم، أو كان ذلك أيضا من فعلهم. ولهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة في ذلك أن يجري على لفظه الذي هو عليه. لماذا؟ الأمر الأول أن التغني إنما جاء في القرآن كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا دليل على تخصيص القرآن بهذا الشيء. لدينا أحاديث نبوية ولدينا أذكار دل الدليل عليها، مع ذلك لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية تلحينها. هذا من جهة المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدل على أن المروي عن غيرهم مما يدل من تركيب الإنسان لدعاء معين قنوته مما لم يرد به الدليل أنه أبعد عن قصد التغني وكذلك تزيين الأصوات. ولهذا نقول إن ما يتعلق بتزيين الأصوات الذي يريده بعض الأئمة ونحو ذلك يعمدونه قصدا، نقول هذا لم يرد في الحديث النبوي. الحديث حينما يقوم الإنسان بقراءة صحيح البخاري وقراءة مثلا ما جاء في صحيح مسلم حديث نبوية وهي من الوحي، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك أيضا أن النبي نزل على نبيه بالسنة، أن جبريل نزل على نبي الله جل وعلا بالسنة كما نزل عليه بالقرآن، وهذا محل إجماع. فهي إذن وحي، وإن كانت تراكيبها ألفاظها من رسول الله ومعناها من الله، ومع ذلك ما دل دليل مع وفرة السنة وكثرتها وورودها عند الناس عند الصحابة من جهة التناقل والكتابة أكثر من القرآن. لماذا؟ لأن حجم القرآن هو أقل من حجم السنة، ولهذا عشرات الآلاف من الأحاديث المروية المتناقلة دون العلماء وتكلموا وقرأوا وشرحوا لم يثبت عن الصحابة، وكذلك أيضا التابعين لم يقرأون في ذلك. التلحين في القراءة في قراءة الحديث النبوي غير ذلك جاءت متأخرة وتسمى بالقراءة العمرية. بالقراءة العمرية ليس نسبة لعمر بن الخطاب وإنما للعمري، فيقال يقرأ فلان بالعمرية، وجدت في المدينة، إذن فهي موجودة متأخرة في الحديث النبوي. إذن في غير الحديث النبوي من الأقاويل والأدعية وغير ذلك والأذكار يدل على تأخرها بعد ذلك فترة. ولهذا نقول إن الأظهر والله أعلم أن في مسألة التغني بالدعاء أنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل، لا نقول ببدعيته باعتبار أن هذا الأمر هو من الأمور اليسيرة المخففة، ولكن نقول الأولى أن يكون الإنسان على سليقته من أقواله، وهذا هو الأصل. والأمر الثاني الذي يدلل عليه أن الإنسان في كلامه، الأصل في كلامه أنه لا يلحن، وأما التلحين فهو نقل على الأصل، ونقل على الأصل يحتاج إلى دليل. ولهذا نقول الأصل في الأذكار في الأحاديث في الأدعية ونحو ذلك أن يبقى على ما هو عليه. التكلف الموجود الحاصل الآن عند المتأخرين من السجع والمبالغة في ذلك قد وجد عند بعض الأئمة في الصدر الأول، كما جاء في البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه قال في السجع، قال: لم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلون ذلك، يعني السجع الذي كانوا يسجعونه في الأدعية. ولهذا نقول الأولى في الأئمة أن يدعوا أدعيتهم في القنوت كحال كلامهم، كحال كلامهم، وذلك جريا على الأصل ومخالفة لتلحين القرآن والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. انتقل لاتصالات أخت فاطمة من الجزائر، تفضل يا أختي فاطمة.
السلام عليكم أخي، عندي مجموعة من الأسئلة،
يلا نأخذ الأول.
السؤال الأول: ما حكم من يتناول السؤال الأول ما حكم من يتناول طعام السحور والأذان يؤذن الأذان الثاني يعني يبقى مثلا هو بدأ بتناول وجبة السحور والأذان أذن فأكمل وجبته مع الأذان، ما الحكم؟ هل عليه القضاء أم ليس عليه شيء؟
يعني ما انتهى من طعامه إلا بعدما فرغ المؤذن، والمؤذن يؤذن على الوقت.
نعم.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، أنا متزوجة منذ حوالي 4 شهور.
نعم.
ومن العادة يعني الدورة كنت تأتيني قبل الزواج حوالي 3 أيام.
نعم.
واليوم الرابع لا أجد شيئا، يعني لا أرى شيئا، يكون جفافي. وفي طيب. اليوم الخامس تعود، واليوم السادس والسابع يكون هناك بعض قطرات في الصباح فقط أو بعض القدرة والصفرة. في غالب الأحيان أنا أتصل في اليوم السابع وأعود للصلاة.
طيب.
وفي خلال 3 شهور قبل رمضان كانت عادية، يعني تأتيني بالعادة مثل قبل الزواج، لكن في شهر رمضان حدث وأن جاءتني قبل الوقت، وكذلك استمرت معي أسبوع كامل. وبعد 7 أيام أنا لحد الآن يعني أنا اليوم تقريبا عندي 13 يوم وأنا لا أصلي ولا أصوم. يعني طيب. تجاوزت الوقت الذي كانت طيب. تأتي طيب. فيه في الأيام الأخرى.
واضح اختي فاطمة.
وأنا لا أدري الآن هل أصوم هل أصلي. أنا لحد اليوم أنا لا أصلي ولا
طيب
اختي فاطمة لا أصوم، لكني في الصباح دائما أجد شيئا.
طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث سائلة صديقة تسأل هي عن ما حكم من يمارس العادة السرية في نهار رمضان، هل عليها القضاء أم عليها الكفارة؟
طيب بقي شيء؟
لا شكرا.
شكرا لك. يا الأخت أم زياد.
ألو.
تفضل أم زياد.
أيوة.
السلام ورحمة الله.
طلعت على حديث عائشة المقال في الرسول إذا علمت أنه ليلة القدر.
نعم.
يعني هي علمت نفس هل الإنسان يعلم ليلة القدر نفس اليوم ولا ثاني يوم؟ هذا أولا.
نعم.
ثاني شيء، هل يجوز الزكاة في كفالة الأيتام؟ هذه تجي لحسابات التلفزيونات والجرائد.
نعم.
زكاة المال وزكاة الذهب.
طيب.
ثاني شيء، أنا بنتي عندها حساب جامعة أخذت يعني منها زكاة بس من غير هي ما تدري، زكيت عنها.
يعني بلغ النصاب؟
ايوه بلغ، هي كانت 7000 وشويه طلعت تقريبا 200.
طلعتيها من حسابك انت ولا من حسابها هي ولا؟
من حساب بنتي، من حساب بنتي حق مكافاه الجامعه.
طيب يا ام زياد، يعني ما السر انك ما تخبرينها؟ وش المشكله؟
لا مو عن سر، يعني انا يعني حقول لها بس اني في نفس اليوم يعني.
طيب.
مو عن سر يعني، لا انا حقول لها بس هل هي يكون لازم عندها نيه سابقه يعني هي تكون داريه يعني؟
طيب واضح.
آخر شيء يعني هل الواحد لما يعني في دعاء في آخر الليل مع الله إنه يشتكي لشخص، هل يعتبر هذا من الغيبة؟
كيف؟
أو ظلم شخص أو
يعني
لما أذكر شخص طيب. عيوبه وسيئاته
وأنت تسألين الله؟
أيوة.
نعم.
هل يعتبر من الغيبة؟
طيب واضح.
شكرا
لك. شكرا. الأخ أبو فاطمة تفضل. أبا فاطمة. السلام ورحمة الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبا فاطمة، تفضل. أبو فاطمة اسمعني عن طريق الهاتف لو تكرمت.
يقول في الحديث يوم فقال فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفت
الناس كيف الصوت غير واضح. لحظة أبو فاطمة، الصوت غير واضح. أنت سألت عن الحديث، تسأل عن ماذا تحديدا؟
يعني كيف يكون
التصفيق الشافعي؟ واضح السؤال يا شيخ. كيف لحظة أبو فاطمة، أنت تسأل عن تصفيد الشياطين كيف يكون، هذا سؤالك؟
نعم بارك الله فيك.
طيب شكرا لك يا أبا فاطمة. الأخ إسماعيل من ليبيا تفضل.
السلام عليكم، حياك الله يا أخي.
السلام ورحمة الله، حياك الله أخي إسماعيل، تفضل.
الله يبارك فيك. عندي سؤال.
تفضل اسمعك الشيخ.
في شهر رمضان السنة الفائتة أمرني الدكتور أن أفطر بسبب المرض.
نعم.
وديت عليه. والشهر رمضان هذا بلغني الدكتور أن أصيمه وأنا قادر عليه وفي صحة جيدة. فهل رمضان الفائت علي شيء أم لا؟
أنت رمضان لحظة يا إسماعيل رمضان الفائت عندما نصحك الطبيب بأن تفطر أفطرت ثم قضيت بعد ذلك؟
أديت عليه. لا ما قضيت أديت عليه.
كيف؟ كيف يا إسماعيل؟
أديت عليه أديت عليه.
شلون أديت عليه؟ كيف يعني؟
يعني كما تقول أعطيت عليه.
اها يعني تقصد منك اطعمت اطعام
اطعمت ايوه اطعمت ايوه
نعم. وما قضيت ذاك اليوم يعني صيام ما صمت؟
لا شهر هذا ما قضيتش.
لحظه اسماعيل شهر ولا يوم انت تسال عن شهر؟ افطرت رمضان كامل يعني؟
ايوه.
انت الطبيب نصحك ان تفطر رمضان كاملا ام يوم واحد؟
لا الطبيب نصحني رمضان كامل لاني انا مش قادر عليه، لكن رمضان الحالي امرني ان اصيمه، لكن رمضان الفائت كما قلت انت.
طيب الاطعام. طيب ورمضان 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 هذا الان انت صائم؟
انا صائم.
وانت الان تسال عن رمضان الفائت، تقول هل يكفي الاطعام ام يلزمني القضاء؟
نعم استاذ عبد العزيز. ايوه.
طيب تسمع الإجابة أخي إسماعيل.
نبي الشيخ لحظة.
وشلون يا إسماعيل؟
نبي الشيخ.
كيف؟
نبي الشيخ نصل على هذا الشيخ
مباشرة. تبغى الرقم الشيخ يعني؟
لا الشيخ مكلمة قدامك.
تبغى الإجابة الآن يعني يا إسماعيل؟
مباشرة كاين فيه دعاء للبلدي.
ان شاء الله باذن الله سيدعو لجميع المسلمين ان شاء الله تعالى، بس حتى لا اطيل على باقي المتصلين.
جميع المسلمين ان شاء الله يرفع عليهم الغمه
ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك اخي اسماعيل. الاخ زهير من ليبيا تفضل.
الو يا شيخ
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله.
الله يحييك اخي زهير تفضل.
بالله عندي ثلاث اسئله.
الاول،
ما حكم الخروج عن ولي الامر وان كان ظالما؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، هل الجهاد في هذه المنظمات الإسلامية المنتشرة في الوطن العربي هل هو جهاد حقيقي؟ وإن كان ليس جهادا فما هو الجهاد الحقيقي؟
أي منظمات تقصد؟ ما المنظمات؟
المنظمات هذه كلها المنتشرة الإسلامية زي داعش وغيرها وغيرها وغيرها.
أها طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، ما هي الفرق الضالة؟ عددها ما هي الفرق الضالة زي الرافضة وغيرها؟ قداش عددها؟ نعم. وما هي الفرق الضالة؟
طيب شكرا لك أخي زهير. شكرا
بارك الله فيك.
شيخ الأخت فاطمة من الجزائر سألت عن من يتناول ويستمر في طعامه في السحور يا شيخ، تقول والأذان يؤذن حتى يفرغ المؤذن، وأنا سألت وقت يؤذن على الوقت قالت نعم.
نعم، بالنسبة للممسك يجب عليه إذا سمع الأذان أن يمسك، وهذا هو الأصل، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت. والله جل وعلا يقول في كتاب العظيم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن فهذا أمر على وضوح ذلك وجلائه، فلا يجوز للإنسان أن يأكل بعد ذلك. لكن باعتبار أن هذا الوقت هو مرحلة برزخ بين الوقتين، بين الليل وبين النهار، فهي نوع من الاحتمال، وهذا جاء التخفيف في بعضها في بعض ذلك الوقت. ومن ذلك ما جاء من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا أذن المؤذن في يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه وصواب في الوقف. وجاء أيضا من حديث جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبعض التابعين. ونقول إن في مثل هذه القضية أنه لا حرج على الإنسان، لكن ينبغي ألا يسترسل في مثل هذه القضية. وذلك أنه إذا استرسل يعني مثلا شرب في أول أذان، سيشرب في وسطه، سيشرب في آخره، سيشرب بعده، سيشرب شربا متصلا في آخره ويتصل مع بعده، ثم ذلك يسترسل في مثل هذا الأمر، ولا ضابط دقيق في مثل هذه القضية. ولهذا ينبغي التشديد في مثل هذا، أنه إذا جاء الأذان ينبغي له يجب عليه أن يمسك. لكن لا نقول بالقضاء، لا نقول بالقضاء إذا أكل مع الأذان، إذا أكل مع الأذان باعتبار وروده وتخفيف بعض العلم فيه كما جاء عن الصحابة. والحديث المرفوع هذا فيها كلام، ولكن نقول إنما فيها موقوفات وبعض المقطوعات والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول يا شيخ بأنها اعتادت أن تكون مدة حيضها 7 أيام في رمضان هذا، تقول بأنها تجاوزت 7 أيام إلى 13 يوما إلى 13 يوما، هي الآن لا تصوم ولا تصلي.
بالنسبة للمرأة، المرأة إما أن تكون مميزة، وإما أن تكون مثلا متحيرة، وإما أن تكون صاحبة عادة، وإما أن تكون مبتدئة يعني لا تستطيع أن تميز شيئا. ويبدو من حالها أنها لديها عادة، وعادتها في ذلك 7 أيام ولكنها قد زادت. نقول هي بين حالين، الحالة الأولى إذا كانت هذه المرأة لديها عادة وهذه العادة منضبطة في 7 أيام، وكذلك أيضا تجمع مع عادتها تمييزا، يعني أنها تميز اللون وتميز، وكذلك أيضا تضبط الأيام، فما زاد عن ذلك قولا واحدا فإنه من الاستحاضة، فإنها يجب عليها أن تصلي وتصوم، زاد عن ذلك فهو استحاضة وليس بحيض. الأمر الثاني إذا كانت المرأة لديها عادة ولكنها لا تستطيع التمييز، لا تستطيع التمييز، فنقول حينئذ إذا كانت المرأة تتخذ أدوية، وهذه الأدوية ثم تخلق لديها نوع من الاضطراب، وذلك كبعض الأدوية التي مثلا تمنع الحمل، أو بعض الأدوية مثلا الصحية المضادات والهرمونات وغير ذلك التي ربما تؤثر ويضطرب لديها ذلك، فحينئذ نقول إذا اضطرب لديها ذلك الأمر فإنها تأخذ بالتمييز لا تأخذ بالعادة، لأن العادة قد اضطربت وهي تسببت باضطرابها، وهي ترجع إلى نفسه. إذا كان أمرها مستقرا ولم تأخذ شيئا يقوم بخلط عادتها فإنها تأخذ بعادة الأولى، وما زاد عن ذلك هو استحاضة، يجب عليها أن تصلي وتصوم. ماذا تفعل لو أنها فرطت؟ تقول مثلا قد زاد عني مثلا بيوم أو يومين أو 5 أو أكثر أو أقل، ولم أصلي ولا ما أصوم. نقول بالنسبة لتلك الأيام التي لم تصومها فإن يجب عليها أن تقضيها قولا واحدا. وأما بالنسبة للصلوات، الصلوات في قول في تركها له، نقول أن إذا كانت يوم يومين أو 3 وخفيفة فإنها تقضيها مع كل صلاة أخرى حتى تستوفي تلك الأعداد. أما إذا كانت كثيرة ويشق عليها وقامت بجهل بتركها فعفى الله عنها والله أعلم.
الحمد لله. أحسن الله عليكم. سؤالها الأخير يا شيخ عن ممارسة العادة السرية في نهاية رمضان.
بالنسبة للعادة السرية وهو الاستمناء، نقول إن الشريعة قد نهت عن الإتيان إلى أبواب الشهوة سواء كان بزوجة أو بغيرها، وذلك في النهار في زمن الصيام. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فأمر الله عز وجل بترك الشهوة، والشهوة في ذلك عامة وإن كانت تنصرف إلى قضية الجماع لكن يدخل فيها على سبيل العموم. ولهذا شدد في الشريعة ما يتعلق في عند بعض السلف ما يتعلق مثلا بالقبلة للصائم، السبب في ذلك أن ربما تفضي إلى إنزال ولو لم يكن في ذلك جماع. ولهذا نقول إن فعلها من الفعل في ذلك محرم، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو الاقتراف مثل هذا الفعل ليس من اللائق، وأقل أحواله الكراهة. الأمر الثاني أنه فعله وخرم حرمة الشهر. أما بالنسبة لمسألة القضاء، أما بالنسبة للقضاء هل يفطر أو لا يفطر، نقول هذه المسألة فيها كلام، هذه فيها كلام، فإن أرادت أن تقضي على سبيل الاحتياط فحسن، وإن لم تقضي لا نجزم بتأثيمها والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم زياد تقول في الحديث حديث عائشة عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألت الرسول قد إذا علمت أنها ليلة القدر ماذا أقول، إلى آخر الحديث، تقول هل يمكن أن يعلم الإنسان بأنها ليلة القدر في نفس الليلة؟
لا يستطيع الإنسان أن يعرف ذلك في نفس الليلة، هو العلامات جاءت بعد ذلك، جاء في ذلك مثلا وصف ليلة القمر أو صفة القمر أو نحو ذلك، فنقول إنما هي قرائن وليست أدلة. ومراد عائشة أنها إذا علمت يعني غلب على ظني في صلوات الوتر أو نحو ذلك أو 27 يغلب على ظن الإنسان أنها أكثر من غيرها، لكن جزما قطعا أنها لم تريد عائشة ذلك ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وأما الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم انك عفو وتحب العفو فاعف عني، الحديث معلول والله اعلم.
احسن الله اليكم الشيخ. سؤالها الثاني عن زكاة مالها وزكاة حليها، تقول هل يمكن ان تعطيها هذه المؤسسات الخيريه لكفاله الايتام؟
بالنسبة لزكاة مالها، مالها إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا فإنها يجب عليها أن تزكي سواء كان من النقدين أو كذلك أيضا من المكنوز من الذهب والفضة وغيرها، أو كان ذلك أيضا من ثوابت وذلك مثلا من العقارات وغير ذلك. أما بالنسبة للحلي، الحلي إذا كانت المرأة تلبسه ولو في المناسبات أو تعيره ولو لم تلبسه فنقول حلي لأنه لا يجب عليها زكاة في ذلك. ثبت هذا عن جماعة من الصحابة، قال الإمام أحمد رحمه الله ثبت عن 5 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول هو قول جمهور العلماء، قول أحمد ومالك والشافعي خلاف لأبي حنيفة فإنه قال بالوجوب، والأظهر هو عدم وجوب زكاة الحلي إذا كان يلبس أو يعار، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. ويا شيخ، إعطاء هذه المؤسسات الخيرية تقوم على كفالة الأيتام هل يمكن أن؟
نعم، بالنسبة لإعطاء ما يتعلق بالجمعيات التي تكفل الأيتام، نعم، نقول اليتم في ذاته ليس موجبا لإعطاء الزكاة لأنه قد يكون يتيما ولكنه غني، وإنما يعني يلجأ إلى بعض الجمعيات، هذه يلجأ إلى الجمعيات لعلة أنه لا يجد راعيا له مع وجود المال، ولهذا بعض الأغنياء يموت ولديه ذرية، الذرية مثلا ليس لديه من يقوم بشأنه فيوضع مثلا في الملاجئ ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، وهذا موجود. ولهذا نقول إن جمعيات الأيتام في ذاتها أو اليتم في ذاته ليس وصفا شرعيا لجواز إعطاء الزكاة، وإنما هو الفقر والمسكنة، وإذا كان فقيرا ويتيما فإنه أولى من الفقير غير اليتيم، وذلك نقول أنه أولى. لهذا ينبغي الإنسان أن يتحرى، مجرد الوصف باليتم لا يعني من ذلك الإنسان يدفع الزكاة، قد يكون يتيما غنيا، وقد يكون أيضا موضوع في الجمعيات التي تقوم بإيواء اليتامى لا لعلة الفقر ولكن لعلة عدم وجود القائم بأمره، والذي يقوم بأمره كان يتوفى أبوه ليس له أعمام ولا أخوال ولا قرابات، ويوضع مثلا في هذه الملاجئ ولديه مثلا حسابات بنكية ولديه أموال ونحو ذلك، ويقام بمجرد تربيته وتعليمه دفعا للشرور التي ربما تعترض في حياته لقصرية. ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يحتاط ويسأل في جمعيات الأيتام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث، تقول ابنتها لها حساب في البنك تضع فيه مكافأتها الجامعية، وتقول بأنه حال الحول عليه وأخرجت الأم أخرجت زكاة مال ابنتها دون علم ابنتها، تقول هل الشرط أن تعرف هي؟
الزكاة تجب على في المال، لا تجب على الأشخاص، ولهذا نقول إن الزكاة التي تجب على الإنسان إن منها زكوات تجب على الأموال ومنها تجب على الأبدان، وما يجب على الأبدان كزكاة الفطر، وأما ما يجب على الأموال فإنه لا يشترط في ذلك أن يكون الإنسان ناويا حتى تقبل منه، وإنما تجب على ماله. ولهذا قد تكون مثلا يجب زكاة المال في ذلك على القاصر حتى لو كان قاصرا، يجب عليه لو كان مجنونا يملك مال، أو كذلك أيضا شيخا هرما قد أصابه الخرف والهرم ولا يعقل ولديه مال، يجب على أوليائه أن يخرجوا الزكاة. النية ليست شرطا في صحته، فنقول حينئذ إن المرأة إذا أخرجت زكاة مالها أو زكاة زوجها أو زكاة بنتها نقول إنها مزياة، لكن بالنسبة لها ككونها أم أخرجت زكاة عن بنتها باعتبار أن الحق في ذلك للوالد سواء كان أبا أو أما في التصرف، نقول هذا سائغ، ولكن لو أخبرتها في ذلك فهو حسن، لأنه حق لله جل وعلا وحق للإنسان أن يعلم في المتصرف بماله، لكن ليس للإنسان يتصرف بمال أجنبي يقوم مثلا بإخراج زكاته أو نحو ذلك إلا بعقود موثقة، وذلك حل البنوك التي تقوم مثلا بإخراج الزكوات عن الأموال المودعة عليها بموجب عقود قد تم الموافقة عليها من أصحاب الأموال، أو كذلك أيضا الشركات المساهمة الكبيرة التي لديها أموال طائلة فتقوم بإخراجها عن جميع المساهمين، وذلك بموجب عقود قد تم الاتفاق عليها. نقول في مثل هذه الحال لا حرج في ذلك، والله أعلم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول عندما يشكو الإنسان إلى الله ظلم شخص وقع عليه فيذكر بعض مساوئه وعيوبه هل يعد غيبة؟
بالنسبة لذكر الإنسان المساوئ، إما أن يكون بينه وبين نفسه، وهي يظهر من سؤالها أنها تقول أنها بينها وبين نفسها، أو ربما في أثناء دعاء كانت تقول مثلا اللهم إن فلان ظالم وأساء إلي وسرق وغصب وكذب وبغى وطغى وغير ذلك، هذه ليست من الغيبة، ولم يقل أحد من العلماء في ذلك أنها تكون من الغيبة، فهذا من الدعاء الذي يكون بين الإنسان وبين ربه وبين المظلوم وبين الله جل وعلا في الانتصار والانتقام من الظالم. أما بالنسبة لحديث الإنسان في نفسه، كان يقول الإنسان مثلا يحدث نفسه هذا الحديث النفس الذي أخذ الإنسان، الغيبة التي يأثم عليها الإنسان أن يتحدث في عرض أحد ولو كان صادقا في غيابه من غير مسوق شرعي، لا يكون محذرا ولا كذلك أيضا مستنصحا وغير ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أخ أبو فاطمة سؤاله يقول عن الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، يسأل عن تصفيد الشياطين كيف يكون؟
بالنسبة لتصفيد الشياطين هو ثبت فيه الخبر ولكن لم يثبت دليل في صفته وكيفيته. نعم. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال هكذا الخبر نؤمن به كما جاء. نعم. يؤمن به على الصفة التي ورد فيها من غير بحث. ولهذا بعض الناس يستشكل جملة من المسائل، منها أن يقول كيف يكون تصفيده، هل يكون بأغلال أو بحديد أو نحو ذلك. نقول عالم الجن والشياطين هو عالم يختلف عن عالم الإنسان، وذلك من جهة تركيبه وماهيته، وكذلك ما جعل الله فيه من قدرة وبسطة، ولهذا فيه من الخفة، وكذلك أيضا الماديات التي يتعامل معه يختلف عن الأمر الذي يكون مع الإنسان. وهذا أمر غيبه الله جل وعلا عنا في ذواتهم، فما يتعلق فيه من باب أولى، فما يتعلق فيه من باب أولى. لهذا نقول إن هذا من الأمور الغيبية التي يجب على الإنسان أن يسلم بها وأن يكل أمرها إلى الله جل وعلا. ومن الأمور التي تستشكل بعض يقول تصفد الشياطين وأني أجد وسواسا، أجد وسواسا. من العلماء من قال إن الذي يصفد دون ما قضى وليس قرين، ومن العلماء من قال إن الذي يصفد الشيطان ولكن يبقى وسواس النفس، النفس أمارة بالسوء كما قال الله جل وعلا على لسان عبده وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس تأمر بالسوء ولا يعني أنها من الشيطان، فربما تسول للإنسان شهوة وشبهة وقول من أقوال الباطل أو فعل من أفعاله ونحو ذلك. فمثل هذا الفعل أو مثل هذا القول ربما يكون من الإنسان فيه يبدر منه، ولكن لا نقول بأن ذلك من يخالف ويعارض الحديث. نقول نؤمن بهذا ونوجهه على التوجيه الشرعي، ونؤمن بذلك ونوجهه التوجيه الشرعي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ إسماعيل يقول في رمضان الفائت أمره الطبيب أن يفطر رمضان كاملا لأنه كان مريضا واكتفى بالإطعام. رمضان هذا الآن صامه ولله الحمد. لا. يسأل عن رمضان الفائت، هل عليه قضاء؟
بالنسبة للذي يفطر أياما أو يوما من رمضان، لا. نقول لا يخلو حاله ذلك من حالة. الحالة الأولى إذا كان مطيقا للصيام، يعني أنه يستطيع أن يصوم في ذلك وصيامه في ذلك لدفع مرض عارض. يعني ذلك بالمرض الذي يرجى برؤه كمرض عارض، مثلا عملية جراحية أو مثلا في آلام في الباطنة أو نحو ذلك، ولكنه يزول بعد شهر أو شهرين ثم يرجع الإنسان لاستقامة أمره. نقول يجب عليه أن يقضي، ولا يجوز له أن يجعل الكفارة بالإطعام نائبة عن القضاء، فيجب عليه القضاء ولا خلاف في ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قال فعدة من أيام أخر، يعني الذي يجب على الإنسان أن يقضي إذا كان مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخرى أن يقضي تلك الأيام للإطعام. أما المريض الذي مرضه دائم، المريض الذي مرضه دائم في ذلك وحال المرض الذي يلحق ببعض الناس يمنعه من الصيام دائما، وذلك في الغالب أن بعض الأمراض التي لا يرجى بروها، وذلك كشديد أمراض الضغط أو شديد أمراض السكر التي لا يستطيع الإنسان معها أن يصبر عن شيء يقوم مثلا بتعديل تركيبة السكر أو الضغط لديه، وإذا امتنع من ذلك ربما يحدث لديه حالة إغماء أو نحو ذلك. نقول في مثل هذا هو مرض دائم، حينئذ يجب عليه أن يطعم ولا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء. وحاله في ذلك أنه مدام أنه صام رمضان كاملا هذا يعني أنه مستطيع وأن المرض عارض لديه. لهذا نقول الإطعام الذي مضى منه هو إطعام صدقة من الصدقات وليس كفارة، فيجب عليه أن يقضي الأيام الماضية قضاء ولا شيء عليه زيادة، والله أعلم.
الحمد لله الحمد لله. الأخ زهير من ليبيا سأل عن حكم الخروج على ولي الأمر الظالم.
نعم. التعبير بكلمة الظالم تحتاج إلى تفصيل. الظلم على نوعين، النوع الأول هو الظلم الأكبر وهو الكفر بالله جل وعلا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم يعني الشرك كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره، وجاء تفسيره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إن ما يتعلق بالظلم أو الكفر فإن العلماء عليهم رحمة الله يقيدون بالنهي الخروج عن الحاكم الظالم في النوع الثاني إلى النوع الأول. فإذا كان كافرا الحاكم فإنه لا يخاض في مسألة الخروج عليه من جهة مشروعيتها من جهة الأصل، ولكن يخاض فيها من أبواب السياسة الشرعية. والسياسة الشرعية هل لديهم قدرة على إزالة الحاكم الكافر أم ليس لديهم قدرة في ذلك؟ إذا كان لديهم قدرة على إزالته والمفسدة في إزالته أعظم أو أهون من المفسدة في البقاء عليه، فنقول حينئذ يجب عليهم ويتعين من إزالته. وهذا أيضا هو ظاهر من الأدلة وظاهر كلام العلماء عليهم رحمة الله. أما إذا كان في خروجهم عليه ولو كان كافرا يقوم باستئصال شوكتهم وشأفتهم ولا يتحقق من ذلك إزالة، فنقول حينئذ إنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. أما النوع الثاني من أنواع الظلم وهو الظلم الأصغر، البغي والظلم الظلم وغير ذلك والتقصير في الحقوق ونحو ذلك، نقول هذا الذي أمر الشارع بالصبر على الأئمة الجور والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني عن الانضمام لهذه الجماعات وهي كثيرة، وهو ذكر مثالا ذكر داعش، يقول هل الانضمام معهم يعد جهادا؟
نقول بالنسبة لبعض الطوائف ينبغي للإنسان أن يرجع في ذلك إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد هو شريعة عظيمة، وقد دلت الأدلة وتضافرت الأدلة عليه من الكتاب والسنة، وتواتر ذلك في فضله وجلالة قدره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الجهاد لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم ميتة يموتها يموتها الشهيد، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام السلام وودت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. والمراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن ما يجده الشهيد عند ربه من مكانة ومنزلة عالية. هذا الأمر ينبغي لا يؤثر فيه وجود بعض الجماعات التي لديها انحراف ولديها ضلال عن حقيقة هذه الشريعة وحقيقة هذه الشعيرة، وأن وجود الطوائف أو الجماعات التي تظل في هذا الباب أنه لا يختل هذا النظام. يوجد مدرسة على الحقيقة تريد أن تتربص ببعض الضلالات والبدع الموجودة لدى جماعات لضرب الشريعة كلها. ولهذا نقول يجب علينا في حال كلامنا على الشريعة كما نتكلم على أخطاء المصلين ونتكلم على أما مثلا ما لديهم من انحراف، نحفظ الشريعة كصلاة ونبين ما يتعلق بتلك الجماعات ولديها من أخطاء وضلالات وانحرافات ونحو ذلك في هذا الباب. ولهذا نقول أن حفظ الشريعة مقدم وهذا ينبغي تصديره. لماذا؟ لأن الهجمة على هذه الشعيرة عظيمة. الأمة الآن تواجه في جهات متعددة، تواجه في اليمن بالصفويين، تواجه في بورما من البوذيين، تواجه في العراق أيضا من الصفويين، كذلك أيضا في الشام من النصيرية. هذه الهجمة العريضة جدا يريدنا أن يواجهوا الإسلام بالجماعات المنحرفة الضالة التي تنضوي تحت هذه الشعيرة، يريدون أن يضربوا الشعيرة بذاتها. فيجب علينا أن نحفظ هذه الشعيرة وأن نحفظ قدرها وأن نحفظ منزلتها التي أمرنا الله عز وجل بها، وأن نخالف نقدنا لتلك الطوائف نقد أولئك الذين خصومتهم مع الشريعة ليست خصومتهم مع جماعة معينة. ولهذا نجد المدارس التي تنتقد الجماعات أو الأحزاب أو غير ذلك التي مثلا تقاتل، نقول إنهم على مدرستين. المدرسة الأولى مدرسة لا تؤمن بشريعة الجهاد بالكلية، وهذه مدرسة ينبغي أن نفرق عند النقد في هذا حتى لا يستغلوا أمثال هذا الكلام في هدم شريعة الإسلام من جهة أصلها، كذلك أيضا حتى لا يقوموا مثلا بكسر شوكة المظلومين أن ينتصروا لأنفسهم، وكذلك الشعيرة أن يقام بتشويهها. المدرسة الثانية التي هي تحفظ شريعة الجهاد وتحفظ قيمته ومنزلته، ولكن من هذه الجماعات تقوم بتبيين ضلالها وكذلك بدعها وانحرافها، وتحذر أيضا منها وكذلك أيضا من طرائقها. فذلك هو الحق وهي الطريقة الصحيحة التي يجب على الإنسان أن يسلكها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم الشيخ. عودة الاتصالات، أختم علي من العراق، تفضلي معي. معنا أم علي، أم فهد.
ألو.
نعم تفضلي.
أي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
كيف حالك أخويا؟ طيب
الله يحييك
وكل عام وأنتم بخير،
تقبل منا ومنكم. تفضلي
أخويا. بسأل الشيخ، في عند الوالدة شغالة فلبينية،
نعم،
وهي أسلمت عن طريق أختي، يعني نطقتها الشهادة وجابت لها كتب وكذا،
نعم،
فيجوز إن نأخذها الحرم ولا لازم نوديها لشيخي نطق الشهادة وكذا؟
طيب طيب،
تأخذ عمرة يعني.
طيب،
وبالنسبة أبغى سؤال ثاني، أبغى إذا ممكن رقم الشيخ عشان عندي أسئلة خاصة.
طيب تواصلني مع الأخوان في التحكم يزودونك برقم الشيخ إن شاء الله.
جزاكم الله
وإياك شكرا لك يا أختي فهد، مع السلامة.
لو سمحت.
نعم.
ألو
أم فهد، خليك مع الأخوان يأخذون الآن اتصالك. أيوة. شكرا لك أم فهد. طيب معنا اتصال أيضا معني. طب فقد الاتصال الشيخ الأخ زهير من ليبيا، سؤاله الثالث يعني سؤال عريض وطويل عن الفرق الضالة، ويسأل عن عددها
هذا يرجع في ذلك المصنفات. نعم. في هذا كذا بالفرق.
نعم.
والمذاهب الملل والنحل يرجع في ذلك، فإنها كثيرة.
الحمد لله. الأخت مفهد سألت عن هذه العاملة المنزلية التي أسلمت عن طريق أختها وهي من أنطقتها الشهادتين، تقول هل يجوز الآن أن نأخذها للحرم لأداء العمرة أم لا بد أن يكون إسلامها عن طريق مثلا مكتب أو طالب علم أو
نقول بالنسبة لنطق الشهادتين، إذا نطقت نطق الكافر الشهادتين دخل الإسلام.
نعم.
ولا يحتاج إلى تعميد، لا لجهات ولا مراكز إسلامية ولا وزارات ولا غير ذلك، ودخل في الإسلام في الحكم الشرعي تنطبق عليه. لكن يبقى قضية التوثيق، التوثيق التي تثبت له مثلا عند العقود والزواجات، عند مثلا في الأمور الرسمية، في التنقل وغير ذلك، في التعامل، فنقول حينئذ لا حرج عليهم أن يذهبوا به إلى مكة، وهم أجورون أيضا يدخلوا فيه إلى الحرم لأخذ العمرة والحج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال من أحد الإخوة يقول: رجل صلى العشاء خلف من يصلي التراويح، يقول ولما انتهى الإمام من الركعتين من التسليم من إحدى التسليمات، يقول انتظر المأموم حتى كبر الإمام بتسليمة جديدة فأكمل معه العشاء ليصلي أربعا. يعني
لا، هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، لا نبطل صلاته، ولكن خلاف الأولى. الأولى في ذلك إذا سلم الإمام فإنه يقوم بعد ذلك للقضاء. وننبه على قضية أن بعض الأئمة يقول بعض المأمومين يأتي متأخرا بعد صلاة العشاء والإمام يقوم بصلاة التراويح، فما الحكم في ذلك؟ هل يقوم مثلا بصلاة العشاء مع جماعة منفردة أم يقوم بالدخول مع الإمام؟ نقول يدخل مع الإمام ولا يصلي جماعة العشاء منفردة، وذلك أنه أعلى ما جاء في ذلك عن أنس بن مالك كما روى ابن حزم في المحلى من حديث قتادة عن أنس بن مالك في الدخول معه إذا فاتته صلاة العشاء، وهذا هو الأولى. وكذلك أيضا فيه انتفاء لجملة من ربما أيضا المفاسد، ومن هذه المفاسد ما يتعلق بأن المأموم إذا عقد جماعة أخرى خلف الإمام أضر بالإمام وأضر بالجماعة الأولى بالجهر بالقراءة، لأن العشاء من الجهريات، صحيح، الإمام يجهر والإمام الآخر يجهر، وكل يقرأ على قراءة الآخر ويشوشون، ربما اختلط تكبير الإمام بتكبير الإمام الثاني فيقوم هذا ويقوم هذا، وهذا يحدث في المأمومين، خاصة إذا كان الإمام مثلا الثاني جهوري الصوت أو نحو ذلك، يحدث في ذلك اضطراب وخلل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا يا شيخ يلاحظ أن بعض الناس أحيانا يعني يتكاسل عن أداء صلاة العشاء جماعة، ويقول هناك متسع من الوقت، هو في ظنه أنه طالما الإمام يصلي التراويح فله يعني
من الإشكاليات، من الإشكاليات وضعف الفقه أن الناس يعتنون ويهتمون بعدم فوت شيء من ركعات التراويح ولا يهتمون بفوت شيء من صلاة العشاء. صلاة العشاء أو ركعة من صلاة العشاء أعظم عند الله من قيام الليل كله، لأنها فريضة، والفريضة أعظم من النافلة بلا خلاف. ولا يجوز للإنسان أن يتعمد التأخر والتباطؤ عن صلاة الفريضة ويسمع الإمام يقرأ أو يكبر أو المؤذن يقيم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فأتوا إلى الصلاة وأنتم تمشون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان إلى المساجد عند سماع الإقامة. أما الذي يتباطأ يقول سأصلي الجماعة معه في صلاة التراويح أو أقول الصلاة بين الصلاتين أو نحو ذلك، نقول هذا آثم ولا خلاف في ذلك. وهذا من الضعف الذي يقع فيه بعض العامة، أنه يحصل التراويح أكثر من صلاة العشاء ويقع في ذلك خلل. هذه من الأمور التي تسوق الإنسان بالعاطفة ونحو ذلك، فينبغي الانتباه لها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يقول: يا شيخ، ما الأفضل في دية القتل الخطأ؟ هل أن أخذها وأضعها في صدقة جارية للميت أم أن أعفو عنه؟
لا، هو بالنسبة للدية، هي حق للورثة، ليست حقا للميت، الميت قد أفضى إلى ربه. وأما بالنسبة للورثة فالورثة هم الذين يتحكمون فيها، ليس للإنسان أن يتصرف بمفرده مثلا، وإنما يستشير الورثة في الدية التي أخذها مثلا عن أخيه أو عن أبيه أو نحو ذلك، فيقوم باستشارته والنظر في ذلك الأمر. أما بالنسبة للصدقة في ذلك، نقول إذا كان للميت ذرية، إذا كان لديه ذرية، فالأولى أن ينتفعوا أولى من التصدق عنه، لأنها لعل الله عز وجل يأتيه أجرا، وهي شبيهة بالصدقة له في حال وفاته بعد ذلك ولو كانت دية. وأما إذا كانوا مكتفين ولديهم قدرة على كفاية أنفسهم وفيهم غنى، فإنه لا حرج عليهم أيضا أن ينفقوها، ربما تكون أفضل من هذا الوجه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا إحدى الأخوات تقول في الحديث بأن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، تقول ما المقصود بأوساخ الناس؟
المراد بذلك أن الصدقات أنها تقوى أنها كفارات، والكفارات في ذلك إشارة إلى الذنوب التي تعلق بالناس، والذنوب في ذلك إما مثلا بألسنتهم أو بأفواههم أو بأبصارهم أو بأسماعهم بأبشارهم بفروجهم وغير ذلك، هذه من الأمور المحرمات. الإنسان يقوم بالتصدق ويقوم بالزكاة تطهيرا لنفسه تطهيرا لماله، وكأنه يتساقط منه تلك الذنوب، والذنوب تلك الأوساخ، وهي المرادة والمقصودة في ذلك. ولهذا جاء في الحديث إنما هي أوساخ الناس من هذا المعنى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هنا السؤال شيخ أيضا يقول: إذا دخل الشخص المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد، هل هناك سنة بين الأذان والإقامة؟
نقول إذا جاء الشخص إلى المسجد ولم يؤذن المؤذن، السنة أن ينتظر إذا كان الأذان قريبا ولو بقي واقفا حتى ينتهي ثم يصلي. وذلك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، فالسنة في ذلك أنه يصلي ركعتين بين الأذانين. إذا جاء وصلى تحية المسجد قبل الأذان ثم أذن المؤذن، فالسنة له أن يقوم ويأتي بركعتين أخرين، وهي سنة أيضا ولا تجب عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليك. أخ محمد الفرح يقول، يسأل عن لصقات النيكوتين يا شيخ، يقول هل هي مفطرة في نهار رمضان؟
النيكوتين لا أعرف،
ما تعرف أشوف. هنا يا شيخ أيضا سؤال حول شراء، يقول اشترى جهاز جوال ويظن بأنه مسروق، يقول هل هو آثم؟
الأصل في البيوع الحل،
نعم.
والأصل أيضا في من حاز مالا أنه ملك له، وهذا هو الأصل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين،
نعم.
والشك لا يغني من ذلك شيئا. أما بالنسبة لبيعه فنقول بيع صحيح وأخذه صحيح ما لم يكن متيقن، وكان يقول، نعم، له شخص أو أخبره ثقة أن هذا مسروق،
نعم.
أما شك واستراء بطريقة فعله، هذه الشكوك لا تزيل اليقينيات، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هنا أحد الأخوات تقول عند صلاتي مع زوجي كيف يكون وقوفي بجانبه؟
تقف وراءه إذا كان يصلي، تقف وراءه ولو كان واحدا وكانت واحدة، يصلي ثم تصلي خلفه وتقتدي به.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، أعتذر لجميع الإخوة والأخوات الذين لم أتمكن من أخذ اتصالاتهم وعرض أسئلتهم. وفي نهاية هذه الحلقة أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، وأسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وأن ينفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم يا شيخ.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام،
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
العلماء من ورثوا الكتاب بهم